بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 40 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام، شرح أحاديث عمدة الأحكام. قام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صرنا معكم عند في باب الأذان والإقامة، حديث رقم 67، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري من حديث عائشة: ولم يكن بين أذانهما، أي أذان ابن أم مكتوم وبلال، إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. موضوع الشرح: موضوع الحديث اتخاذ مؤذنين في مسجد أي واحد، والأذان للصبح قبل وقتها. المفردات أي معاني الكلمات: بليل، الباء ظرفية أي في ليل، بمعنى أنه يؤذن الصبح في الفجر الأول أو الفجر الكاذب. حتى حرف غاية أي إلى أن يؤذن. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن بلالا يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين وإذان المتهجدين بقرب الفجر، فلا يتركنا أحد سحوره لذلك، أي بعد سماعهم لهذا الأذان يذهبون للسحور لصيام ذلك اليوم، ولكن ليأكل وليشرب، لأنه ما دخل الفجر الثاني، ولكن ليأكل وليشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن بعد دخول وقت الفجر الثاني، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الثاني. فقه الحديث: أولا فيه دليل، فقه الحديث يعني فوائد الحديث، أولا فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، لأن بلال كان يؤذن قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، وهو مالك والشافعي والإمام أحمد، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة، أي الأذان قبل الفجر قياسا على سائر الصلوات التي لا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. ثانيا فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد أي واحد إذا دعت الحاجة، مثل ما يكون المصلون فيه كثير أو كبير المسجد كالحرمين الشريفين، مسجد الكعبة ومسجد النبوي وغيره من المساجد. ثالثا فيه جواز، من فوائد هذا الحديث، فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى مثل ابن أم مكتوم. ونقل فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى، قالوا إذا كان يعرف الوقت، أي هذا الأعمى، أو كان لديه من يخبره بدخول الوقت كما في الرواية الأخرى: وكان رجلا أعمى، أي ابن أم مكتوم، لا ينادي أي بالصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخل وقت الفجر فأذن. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه كراهته أي اتخاذ مؤذن أعمى، لأن الأعمى لا يرى العلامات الشرعية لدخول أوقات الصلاة. رابعا فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور، هو الفجر الكاذب، فإذا أذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر، فيجوز للصائم أن يأكل ويشرب حتى يدخل وقت الفجر الحقيقي سواء أذن له أو لم يؤذن له. خامسا، قد يفهم من قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله، وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة من أهل الحديث. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجمي: إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك. يعني يقول بمعنى كلام أنه لا يشترط أن يكون هناك مؤذن ثاني يؤذن بعد دخول الوقت، ويكفي الأذان الأول، إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك. ولهذا قال الجمهور: والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر، وهما عليه غالب المؤذنين في هذا الوقت يؤذنون قبل دخول الوقت الفجر الثاني كما في التقويم. لهذا قال الجمهور: يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر، وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصرا، وساقه أحمد شاكر في تعليق على الترمذي بطوله، وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول، أي دليل على الجواز الاكتفاء بالأذان الأول عن الثاني. قال الراوي وهو زيد بن الحارث السدائي، قال: ثم اعتشى، أي النبي صلى الله عليه وسلم سار في أول الليل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، فلزمته يقول زيد بن الحارث: وكنت قويا، وكان أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقطعون عنه ويستأخرون، وذلك لأن بعضهم يتعبون من المشي أو تتعب الدواب التي على وهي تسير، ويكون الصحابة الجليل زيد بن الحارث السدائي متقدما عنهم. يقول: حتى لم يبقى أحد غيري، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فلما كان أوان صلاة الصبح، أي وقت صلاة الصبح، أمرني أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت أي للصبح أي للفجر، وجعلت أقول أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أقيم يا رسول الله، أي يعني أقيم الصلاة، فينظر إلى ناحية المشرق ويقول: لا، حتى إذا طلع الفجر، حتى إذا طلع الفجر أي الثاني، نزل أي النبي صلى الله عليه وسلم من على راحلته، فتبرز أي قضى حاجته، ثم انصرف إلي أي إلى زيد بن الحارث، وقد تلاحق أصحابه أي لحقون في السفر، فقال: هل من ماء يا أخا سداء؟ يعني يريد أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا، أي لا يوجد ماء إلا شيء يسير لا يكفيك أي للوضوء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعله في إناء، اجعل هذا الماء القليل في إناء وائتني به، أي بالإناء. يقول زيد بن الحارث السدائي: ففعلت، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإناء الذي فيه ماء قليل، فوضع كفه في الإناء، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور، أي تخرج ماء. فقال: لولا أني أستحي من ربي يا أخا سدى لسقينا واستقينا، أي لفاض البئر بالماء وامتلأ. يقول نادي في الناس من له حاجة في الماء أي الذي في الإناء، فناديت فأخذ من أراد أي من الماء، من منهم من يشرب، ولعلهم منهم من يتوضأ، ولعلهم منهم من يغتسل، فناديت فأخذ من أراد أي من الماء الذي في الإناء. ثم جاء بلال فأراد أن يقيم الصلاة الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء أذن أي للفجر، وقد أذن قبل الفجر، إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم. قال أحمد شاكر رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله، قلت وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي وثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن الصالح، وقال فيه البخاري مقارب الحديث. وحكى الشوكاني عن، يتحدثون عن حديث من أذن فهو يقيم، وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار فقال له أين رأيته بها؟ قال بإفريقية، فقالوا ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له. وحكى أحمد شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء إفريقية، وروي عن عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون إن أبا حفص الفلاس قال ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فقال سحنون لم يصنع شيئا، عبد الرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم. والذي ظهر لي، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب. قلت وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم، فبين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه، فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه، فصح الحديث ولزم القول به. ولذلك يقول الشيخ يكتفى دليلا على هذا جواز الأذان الاكتفاء بالأذان الأول عن الثاني بهذا الحديث، وهو حديث من أذن فهو يقيم. قال الإمام الألباني رحمه الله في هذه النتيجة نظر عندي، يرى الشيخ الألباني رحمه الله اختصرا على أن هذا الحديث لا يصح، وهو من أذن فهو يقيم، وهو حديث زيد بن الحارث السدائي. قلت في هذه النتيجة نظر عندي، ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر فقد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وعلامهم. طبعا مشايخ الإمام الألباني رحمه الله أرسل له الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هذا الكتاب تأسيس الأحكام الجزء الأول، أرسله له عام 1383 هجرية، بمعنى أن الشيخ قد كتب هذا الكتاب، الشيخ أحمد النجمي قد كتب هذا الكتاب قبل هذا بسنوات، وهذا الجزء الأول، ثم بعد ذلك كتب الجزء الثاني بيده، ثم من عام 1416 إلى 1426 أكمل الشيخ رحمه الله بقية المجلدات الثالث والرابع والخامس إملاء علينا. يقول الألباني رحمه الله قلت في هذه النتيجة نظر عندي، ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر قد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وعلامهم مثل أحمد بن معين ويحيى القطان والترمذي وصالح بن محمد والجوزجاني وابن خزيمة وابن خراش والساجي وابن عدي، وتأتي تسمية بعضهم، فيبعد جدا أن يجمع هؤلاء الأجلة على تضعيف الرجل بدون معرفة أو حجة. ومن القواعد المقررة أن الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون مفسرا الجرح، وهو كذلك هنا، وقد ذكر بعض العلماء ما يدل على سبب الجارح وهو سوء الحفظ، كثرة الغلط مع السلامة من سوء القصد. وإليك كلماتهم الدالة على ذلك. قال إمام الألباني رحمه الله، وقال ابن معين ليس به بأس، أي الإفريقي، ليس به بأس وهو ضعيف. وقال الجوزجاني كان صادقا خشنا غير محمود في الحديث. وقال يعقوب وشيبة ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح. وقال يعقوب وشيبة ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح. وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به وفي حديثه ضعف. وقال سهل بن محمد منكر الحديث ولكن كان رجلا صالحا. وقال أبو الحسن بن القطان كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الروايات، والحق فيه أنه ضعيف لكثرة رواياته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين. وهم يتحدثون عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فأنت ترى كلمات هؤلاء الأئمة متفقة على أن الرجل صدوق في نفسه غير كذوب، فهم يلتقون مع الذين وثقوه ولكنهم يزيدون عليهم بأنهم عرفوا فيه ما فات أولئك وهو ضعف حديثه وكثرة المنكرات التي وقعت فيه. وقد ذكر أبو العرب نفسه بعد أن أثنى عليه أنهم أنكروا عليه حديث منها هذا الحديث، فكيف يكون حديثا صحيحا من هذا حاله في الرواية. من ذلك تبين أن قول ابن أبي داود إنما تكلم الناس في الإفريقي ليس بصواب، وأن كل من التوثيق فيه والتضعيف ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي المستند على القواعد الأصولية. انتهى كلام الألباني رحمه الله. فالألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث هو حديث من أذن فهو يقيم، وهو حديث زيد بن حارثة السدائي يقول ضعيف، ضعفه سلسلة الحديث الضعيفة رقم 35، وضعفه أيضا الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد برقم 1912. أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث أيضا هو حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة. فهنا ابن أم مكتوم ذكر أعمى بوصف العمى، كالحديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يصلي في بيته، فقال له لا تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجي فإني لا أجد لك رخصة. فيقول كالأعمى والأعمش والأعرج ونحو ذلك. فهذا يجوز ذكر الإنسان بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف، فتأتي إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن أو بلدة من البلدات فتسأل عن شخص أعمى، تقول له هل في هذه البلدة أعمى أو أعرج، وأنت لا تعرف اسمه مثلا يخفاك اسمه، وأنت لا تقصد الاستهزاء ولا السخرية، فهذا يجوز كمل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولذلك قالوا ليس الذم ليس بغيباتهم في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فمن هؤلاء الستة الذين يجوز ذكرهم بالعيب الذي فيهم لا بقصد الغيبة وإنما بقصد التعريف، وهو التعريف يعني تسأل من أجل يعرفون هذا الشخص ويكون لك اسمه. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية أن ينسب الرجل إلى أمه إذا كان معروفا بذلك، مثل ابن أم مكتوم وهو عبد الله بن قيس. ابن أم مكتوم هو عبد الله بن قيس بن زائدة الأصم، وأمه عاتكة بنت عبد الله وابن خالي خديجة رضي الله عنها. ومن الصحابة شرح بيل بن حسنة وشرح به الوالد عبد الله بن المطاع وعمرو بن هند، وأبوه نسب إلى عمر إلى أمه هند، وأبوه أبو المنذر ابن مروء القيس. فيجوز نسبة الرجل إلى الأم أو إلى الجدة، والأصل أن ينسب الرجل إلى الآباء والأجداد كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. ولكن الاشتهار هذه الأم مثلا أمه بالكرم أو بالشجاعة أو كذا، أحيانا ينسبون الرجل إلى أمه. وأيضا ينسب الرجل إلى الأم في مسألة اللعان، وينسب هذا الجنين إذا ولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه بعد الفراق بين الزوجين في مسألة اللعان. وعن الحديث الذي بعده حديث رقم 68 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي رواية: فصلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. ولحديث آخر: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. ومن الأدعية بعد الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. موضوع الحديث: حديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. موضوع الحديث: إجابة المؤذن، بمعنى متابعة المؤذن عند إلقائه لألفاظ الأذان. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، في جميع الألفاظ الأذان وهي 17 لفظة. مفردات أي معاني الكلمات: يجوز أن تجعل ما موصولة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، أي مثل الذي يقول المؤذن، أي من الألفاظ الأذن. ويكون معنى مثل الذي يقول أي المؤذن، ويجوز أن تجعلها إيماء في قوله مثل ما يقول مصدرية، ويكون التقدير مثل قوله فقولوا مثل قول المؤذن، أي من الألفاظ. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعا له. وهذه المتابعة للمؤذن لا في النغمة لا في الصوت ولا في رفع الصوت أيضا، وإنما تكون المتابعة بعد أن يلقي اللفظ، يلقيها بينه وبين نفسه، فلا يجهر بهذه الألفاظ، وكذلك يقولها بعد أن ينتهي من الكلمة الجملة، لا يقولها مع إلقاء المؤذن ولا يقولها بعد أن يتأخر عنها بألفاظ، وإنما المتابعة يقول الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا تقول أشهد أن لا، تؤخر الألفاظ يعني بعد انتهاء المؤذن أو عند انتصاب المؤذن تأتي أنت بالمتابعة من البداية، هذا خطأ. فقه الحديث: أي ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا يؤخذ من قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول أن الإجابة مشروطة بالسماع، فإذا لم يسمع الإنسان الألفاظ المؤذن لا يلزم بالمتابعة، فمن لم يسمعه لصمم أو بعد، أي بعد عن الأذان أو المؤذن، لا تلزمه السامع، تلزم الذي لا يسمع المتابعة. ثانيا يؤخذ من قوله فقولوا دليل للقائلين بوجوب الإجابة، وهم الحنفية والظاهرية الذين يأخذون بظاهر الأحاديث لأنه أمر ولا صارف له، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، الشيخ أحمد النجم رحمه الله، يرى أن متابعة المؤذن واجبة لأنه لا يوجد دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب أو السنية. وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين أي مستدلين بما راه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر أي مؤذن قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار. وهذا لما سمع راعي المعز يقول هذا الأذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما يغار عليهم في عند الفجر، فإذا سمع الأذان أمسك عن الإغارة والهجوم على القوم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. فلما سمع ذلك المؤذن وهو يريد أن يغير على تلك القرية أو تلك البلدة، فقال له قال المؤذن خرجت من النار. فيقول الشيخ لا حجة في هذا الحديث على المتابعة على أنها سنة. قال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما راه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار الحديث. ولا شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن أي إجابة المؤذن، وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه أي عدم وجود المتابعة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه أي رد يعني أجاب المؤذن بالألفاظ ولم يذكر ذلك الراوي. تبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب، وهو وجوب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. تبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب. فيرى شيخنا النجم رحمه الله ورأي الأحناف والظاهري أنه أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فإذا سمعنا المؤذن يؤذن فإننا نتابعه، وإذا لم نتابعه نأثم بذلك. ثالثا في قوله فقولوا دليل على أنه يلزم السامع أن يرد كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث أي تأخير، لأن الفاء تفيد تقتضي الترتيب والتعقيب. رابعا يؤخذ من قوله فقولوا مثل أي عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد، فإذا قال المؤذن الله أكبر يقول السامع الله أكبر وهكذا. والرد هو أن يرد كل كلمة كما سمعها إلا الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح كما قال الشيخ، غير أن هذا العموم مخصوص بما راه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله المؤذن قال المتابع لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يقول الشيخ فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحي علتين بالحوقلة، وأما بقية الألفاظ فيتقال كما هي في الألفاظ الأذان، والله حسبنا ونعم الوكيل. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة فضل الأذان، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومما يدل على فضل الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، رواه مسلم. ومن ذلك إن الله حديث إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، رواه النسائي. ولحديث إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. ولحديث أبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت مع في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. قد تقدم. وفي الحديث أيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله لرسوله الرحمة، والصلاة من الله من الملائكة لرسوله استغفار، والصلاة من الآدمين للرسول الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فيه أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن يكون أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاحب المنزلة. وفيه أن المجيب للمؤذن يترك ما عليه من القراءة، يعني الإنسان لما يسمع المؤذن يؤذن وهو يقرأ القرآن يترك قراءة القرآن، أو مثلا يذكر الله يترك الذكر، أو يقرأ يدعو يترك الدعاء. أن المجيب للمؤذن يترك ما عليه من القراءة والذكر والدعاء وينشغل بمتابعة المؤذن، لأن المتابعة يفوت محلها، وأما القراءة والذكر والدعاء لا يفوت محله. من المسائل: إذا كثر المؤذنون فمن يتابع الشخص؟ قال بعض أهل العلم: القول الأول ظاهر الحديث أنه يتابع أول من يسمعه من المؤذنين، وقال بعضهم يتابع مؤذن مسجده، بمعنى القول الأول أنه يتابع مؤذن واحد، القول الثاني أنه يتابع المؤذنين جميعا أخذا بظاهر الحديث، وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله وابن تيمية وابن عثيمين. المسألة الذي بعدها: إذا جمع الأذان، إذا سمع الأذان من المذياع، هل يتابع السامع من المذياع وهو يؤذن؟ فقال بعضهم يتابعه إذا كان مباشرا في نفس الوقت، يعني إذا كان مثلا أذن في الحرم المكي الشريف صلاة العشاء، فإنه وسمعه من التلفاز أو من الراديو فإنه يتابعه. أما إذا كان مسجلا فلا يتابعه، يعني إذا كان هذا الأذان مسجل وصاحبه قد مات مثلا، أو حي لكنه سجل في الرياض لأذان الرياض أو لأذان الجزائر أو لأذان الرباط أو غيرها، فإنه لا يتابع. المسألة الأخيرة: هل الإقامة يتابع فيها؟ هل يتابع المقيم في ألفاظ الأذان في ألفاظ الإقامة كما يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان؟ قال بعضهم يسن المتابعة، القول الأول، مثل ما يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان يتابع المقيم في ألفاظ الإقامة. والقول الثاني: لا تشرع المتابعة في الإقامة، لأن الأحاديث جاءت في الأذان ولم تأتي في الإقامة، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 40 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. قام الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صرنا معكم عند في باب الأذان والإقامة، حديث رقم 67، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. في رواية عند البخاري من حديث عائشة ولم يكن بين أذانهما أذان ابن أم مكتوم وبلال إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. موضوع الشرح موضوع الحديث اتخاذ مؤذنين في مسجد أي واحد والأذان للصبح قبل وقتها. المفردات أي معاني الكلمات بليل الباء ظرفية أي في ليل بمعنى أنه يؤذن الصبح في الفجر الأول أو الفجر الكاذب. حتى حرف غاية أي إلى أن يؤذن. المعنى الإجمالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن بلالا يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين وإذان المتهجدين بقرب الفجر، فلا يتركنا أحد سحوره لذلك أي بعد سماعهم لهذا الأذان يذهبون للسحور لصيام ذلك اليوم، ولكن ليأكل وليشرب لأنه ما دخل الفجر الثاني، ولكن ليأكل وليشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن بعد دخول وقت الفجر الثاني، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الثاني. فقه الحديث أولا فيه دليل فوائد الحديث أولا فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، لأن بلال كان يؤذن قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة وهو مالك والشافعي والإمام أحمد، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة أي الأذان قبل الفجر قياسا على سائر الصلوات التي لا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. ثانيا فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد أي واحد إذا دعت الحاجة، مثل ما يكون المصلون فيه كثير أو كبير المسجد كالحرمين الشريفين مسجد الكعبة ومسجد النبوي وغيره من المساجد. ثالثا فيه جواز من فائدة هذا الحديث فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى مثل ابن أم مكتوم، ونقل فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى قالوا إذا كان يعرف الوقت أي هذا الأعمى أو كان لديه من يخبره بدخول الوقت كما في الرواية الأخرى وكان رجلا أعمى أي ابن أم مكتوم لا ينادي أي بالصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت أي دخل وقت الفجر فأذن. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه كراهته أي اتخاذ مؤذن أعمى، لأن الأعمى لا يرى العلامات الشرعية لدخول أوقات الصلاة. رابعا فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور هو الفجر الكاذب، فإذا أذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر فيجوز للصائم أن يأكل ويشرب حتى يدخل وقت الفجر الحقيقي سواء أذن له أو لم يؤذن له. خامسا قد يفهم من قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله، وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة من أهل الحديث. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجمي إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك، يعني يقول بمعنى كلام أنه لا يشترط أن يكون هناك مؤذن ثاني يؤذن بعد دخول الوقت ويكفي الأذان الأول. إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك، ولهذا قال الجمهور والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر، وهو ما عليه غالب المؤذنين في هذا الوقت، يؤذنون قبل دخول الوقت الفجر الثاني كما في التقويم. لهذا قال الجمهور يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر، وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصرا، وساقه أحمد شاكر في تعليق على الترمذي بطوله، وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول، أي دليل على الجواز الاكتفاء بالأذان الأول عن الثاني. قال الراوي وهو زيد بن الحارث السدائي، قال ثم اعتشى، أي النبي صلى الله عليه وسلم سار في أول الليل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، فلزمته يقول زيد بن الحارث، وكنت قويا، وكان أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقطعون عنه ويستأخرون، وذلك لأن بعضهم يتعبون من المشي أو تتعب الدواب التي على وهي تسير، ويكون الصحابة الجليل زيد بن الحارث السدائي متقدما عنهم. يقول حتى لم يبقى أحد غيري، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فلما كان أوان صلاة الصبح، أي وقت صلاة الصبح، أمرني أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت أي للصبح أي للفجر، وجعلت أقول أي للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم يا رسول الله، أي يعني أقيم الصلاة، فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر، حتى إذا طلع الفجر أي الثاني، نزل أي النبي صلى الله عليه وسلم من على راحلته، فتبرز أي قضى حاجته، ثم انصرف إلي أي إلى زيد بن الحارث، وقد تلاحق أصحابه أي لحقون في السفر، فقال هل من ماء يا أخا سداء، يعني يريد أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لا، أي لا يوجد ماء إلا شيء يسير لا يكفيك أي للوضوء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعله في إناء، اجعل هذا الماء القليل في إناء وائتني به أي بالإناء. يقول زيد بن الحارث السدائي ففعلت، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإناء الذي فيه ماء قليل، فوضع كفه في الإناء، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور أي تخرج ماء، فقال لولا أني أستحي من ربي يا أخا سدى لسقينا واستقينا، أي لفاض البئر بالماء وامتلأ. يقول نادي في الناس من له حاجة في الماء أي الذي في الإناء، فناديت فأخذ من أراد أي من الماء، منهم من يشرب، ولعلهم منهم من يتوضأ، ولعلهم منهم من يغتسل، فناديت فأخذ من أراد أي من الماء الذي في الإناء، ثم جاء بلال فأراد أن يقيم الصلاة الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء أذن أي للفجر، وقد أذن قبل الفجر، إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم. قال أحمد شاكر رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله، قلت وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي، وثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن الصالح, وقال فيه البخاري مقارب الحديث. وحكى الشوكاني عن يتحدث عن حديث من أذن فهو يقيم. وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار وقال له أين رأيته بها؟ قال بإفريقية, فقالوا ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط, يعنون البصري, ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له. وحكى أحمد شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء إفريقية, وروي عن عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون إن أبا حفص الفلاس قال ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم, فقال سحنون لم يصنع شيئا, عبد الرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم. والذي ظهر لي, يقول شيخنا النجم رحمه الله, والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب. قلت وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم. قد بيّن أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه, فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه, فصح الحديث ولزم القول به. ولذلك يقول الشيخ يكتفى دليلا على هذا جواز الأذان الاكتفاء بالأذان الأول عن الثاني بهذا الحديث, وهو حديث من أذن فهو يقيم. قال الإمام الألباني رحمه الله في هذه النتيجة نظر عندي, يرى الشيخ الألباني رحمه الله اختصرا على أن هذا الحديث لا يصح, وهو من أذن فهو يقيم, وهو حديث زيد بن الحارث السدائي. قلت في هذه النتيجة نظر عندي, ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر فقد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وعلامهم. طبعا مشايخ الإمام الألباني رحمه الله أرسل له الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هذا الكتاب تأسيس الأحكام الجزء الأول, أرسله له عام 1383 هجرية, بمعنى أن الشيخ قد كتب هذا الكتاب, الشيخ أحمد النجمي قد كتب هذا الكتاب قبل هذا بسنوات, وهذا الجزء الأول. ثم بعد ذلك كتب الجزء الثاني بيده, ثم من عام 1416 إلى 1426 أكمل الشيخ رحمه الله بقية المجلدات الثالث والرابع والخامس إملاء علينا. يقول الألباني رحمه الله قلت في هذه النتيجة نظر عندي, ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر قد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وعلامهم مثل أحمد بن معين ويحيى القطان والترمذي وصالح بن محمد والجوزجاني وابن خزيمة وابن خراش والساجي وابن عدي, وتأتي تسمية بعضهم, فيبعد جدا أن يجمع هؤلاء الأجلة على تضعيف الرجل بدون معرفة أو حجة. ومن القواعد المقررة أن الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون مفسرا الجرح, وهو كذلك هنا, وقد ذكر بعض العلماء ما يدل على سبب الجارح وهو سوء الحفظ وكثرة الغلط مع السلامة من سوء القصد. وإليك كلماتهم الدالة على ذلك, قال إمام الألباني رحمه الله وقال ابن معين ليس به بأس, أي الإفريقي, ليس به باس وهو ضعيف. وقال الجوزجاني كان صادقا خشنا غير محمود في الحديث, وقال يعقوب بن شيبة ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح, وقال يعقوب بن شيبة ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح, وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به وفي حديثه ضعف, وقال سالم بن محمد منكر الحديث ولكن كان رجلا صالحا, وقال أبو الحسن بن القطان كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس, ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية والحق فيه أنه والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين. فهم يتحدثون عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فأنت ترى كلمات هؤلاء الأئمة متفقة على أن الرجل صدوق في نفسه غير كذوب، فهم يلتقون مع الذين وثقوه، ولكنهم يزيدون عليهم بأنهم عرفوا فيه ما فات أولئك، وهو ضعف حديثه وكثرة من المنكرات التي وقعت فيه. وقد ذكر أبو العرب نفسه بعد أن أثنى عليه أنهم أنكروا عليه أحاديث منها هذا الحديث، فكيف يكون حديثا صحيحا من هذا حاله في الرواية؟ من ذلك تبين أن قول ابن أبي داود إنما تكلم الناس في الإفريق ليس بصواب، وأن كل من التوثيق فيه والتضعيف ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي المستند على القواعد الأصولية. انتهى كلام الألباني رحمه الله. فالألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث وهو حديث من أذن فهو يقيم، وهو حديث زيد بن حارثة السدائي يقول ضعيف، ضعفه سلسلة الحديث الضعيفة رقم 35، وضعفه أيضا الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد برقم 1912. أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث أيضا هو حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة. فهنا ابن أم مكتوم ذكر أعمى بوصف العمى، كالحديث الذي الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يصلي في بيته، فقال له: لا تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجي فإني لا أجد لك رخصة. فيقول: كالأعمى والأعمش والأعرج ونحو ذلك. فهذا يجوز ذكر الإنسان بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف، فتأتي إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن أو بلدة من البلدات فتسأل عن شخص أعمى، تقول له: هل في هذه البلدة أعمى أو أعرج؟ وأنت لا تعرف اسمه، مثلا يخفاك اسمه، وأنت لا تقصد الاستهزاء ولا السخرية، فهذا يجوز كمل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولذلك قالوا: ليس الذم ليس بغيباتهم في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فمن هؤلاء الستة الذين يجوز ذكرهم بالعيب الذي فيهم لا بقصد الغيبة وإنما بقصد التعريف، وهو التعريف يعني تسأل من أجل يعرفون هذا الشخص ويكون لك اسمه. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية أن ينسب الرجل إلى أمه إذا كان معروفا بذلك، مثل ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن قيس. ابن أم مكتوم هو عبد الله بن قيس بن زائدة الأصم، وأمه عاتكة بنت عبد الله وابن خالي خديجة رضي الله عنها. ومن الصحابة شرحبيل بن حسنة، وشرح به الوالد عبد الله بن المطاع، وعمر بن هند، وأبوه نسب إلى عمر إلى أمه هند، وأبوه أبو المنذر ابن مروء القيس. فيجوز نسبة الرجل إلى الأم أو إلى الجدة، والأصل أن ينسب الرجل إلى الآباء والأجداد كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولكن الاشتهار هذه الأم مثلا أمه بالكرم أو بالشجاعة أو كذا، أحيانا ينسبون الرجل إلى أمه. وأيضا ينسب الرجل إلى الأم في مسألة اللعان، وينسب هذا الجنين إذا ولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه بعد الفراق بين الزوجين في مسألة اللعان. وعن الحديث الذي بعده حديث رقم 68 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي رواية فصلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم. ولحديث آخر من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. ومن الأدعية بعد الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. موضوع الحديث حديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. موضوع الحديث إجابة المؤذن بمعنى متابعة المؤذن عند إلقائه لألفاظ الأذان. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله في جميع الألفاظ الأذان وهي 17 لفظة. مفردات أي معاني الكلمات يجوز أن تجعل ما موصولة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول أي مثل الذي يقول المؤذن أي من الألفاظ الأذان، ويكون معنى مثل الذي يقول أي المؤذن. ويجوز أن تجعلها إيماء في قوله مثل ما يقول مصدرية ويكون التقدير مثل قوله فقولوا مثل قول المؤذن أي من الألفاظ. المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعا له. وهذه المتابعة للمؤذن لا في النغمة لا في الصوت ولا في رفع الصوت أيضا، وإنما تكون المتابعة بعد أن يلقي اللفظ يلقيها بينه وبين نفسه، فلا يجهر بهذه الألفاظ، وكذلك يقولها بعد أن ينتهي من الكلمة الجملة، لا يقولها مع إلقاء المؤذن ولا يقولها بعد أن يتأخر عنها بألفاظ، وإنما المتابعة يقول الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا تقول أشهد أن لا تؤخر الألفاظ يعني بعد انتهاء المؤذن أو عند انتصاب المؤذن تأتي أنت بالمتابعة من البداية، هذا خطأ. فقه الحديث أي ما يؤخذ من هذا الحديث. أولا يؤخذ من قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول أن الإجابة مشروطة بالسماع، فإذا لم يسمع الإنسان الألفاظ المؤذن لا يلزم بالمتابعة، فمن لم يسمعه لصمم أو بعد أي بعد عن الأذان أو المؤذن لا تلزمه السامع، تلزم الذي لا يسمع المتابعة. ثانيا يؤخذ من قوله فقولوا دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية الذين يأخذون بظاهر الأحاديث لأنه أمر ولا صارف له، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد النجم رحمه الله، يرى أن متابعة المؤذن واجبة لأنه لا يوجد دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب أو السنية. وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين أي مستدلين بما راه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر أي مؤذن قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار. وهذا لما سمع راعي المعز يقول هذا الأذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما يغار عليهم في عند الفجر، فإذا سمع الأذان أمسك عن الإغارة والهجوم على القوم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. فلما سمع ذلك المؤذن وهو يريد أن يغير على تلك القرية أو تلك البلدة، فقال له، قال المؤذن: خرجت من النار. فيقول الشيخ: لا حجة في هذا الحديث على المتابعة، على أنها سنة. قال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما راه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار الحديث. ولا شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن، أي إجابة المؤذن، وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه، أي عدم وجود المتابعة. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، أي رد يعني أجاب المؤذن بالألفاظ، ولم يذكر ذلك الراوي. تبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب، وهو وجوب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. تبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره، وهو الوجوب. فيرى شيخنا النجم رحمه الله ورأي الأحناف والظاهري أنه أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فإذا سمعنا المؤذن يؤذن فإننا نتابعه، وإذا لم نتابعه نأثم بذلك. ثالثا، في قوله فقولوا دليل على أنه يلزم السامع أن يرد كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث أي تأخير، لأن الفاء تفيد تقتضي الترتيب والتعقيب. رابعا، يؤخذ من قوله فقولوا مثل، أي عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد. فإذا قال المؤذن الله أكبر يقول السامع الله أكبر، وهكذا. والرد هو أن يرد كل كلمة كما سمعها، إلا الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح كما قال الشيخ، غير أن هذا العموم مخصوص بما راه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر، الله أكبر، قال الله أكبر، الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله المؤذن، قال المتابع لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يقول الشيخ: فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحي علتين بالحوقلة، وأما بقية الألفاظ فيتقال كما هي في الألفاظ الأذان، والله حسبنا ونعم الوكيل. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة فضل الأذان، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث: لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومما يدل على فضل الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، رواه مسلم. ومن ذلك إن الله، حديث إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، رواه النسائي. ولحديث إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. ولحديث أبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت مع في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري قد تقدم. وفي الحديث أيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله لرسوله الرحمة، والصلاة من الله من الملائكة لرسوله استغفار، والصلاة من الآدمين للرسول الدعاء له عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فيه أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن يكون أنا أرجو أن أكون أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاحب المنزلة. وفيه أن المجيب للمؤذن يترك ما عليه من القراءة، يعني الإنسان لما يسمع المؤذن يؤذن وهو يقرأ القرآن يترك قراءة القرآن، أو مثلا يذكر الله يترك الذكر، أو يقرأ يدعو يترك الدعاء. أن المجيب للمؤذن يترك ما عليه من القراءة والذكر والدعاء وينشغل بمتابعة المؤذن، لأن المتابعة يفوت محلها، وأما القراءة والذكر والدعاء لا يفوت محله. من المسائل: إذا كثر المؤذنون فمن يتابع الشخص؟ قال بعض أهل العلم: القول الأول ظاهر الحديث أنه يتابع أول من يسمعه من المؤذنين، وقال بعضهم يتابع مؤذن مسجده، بمعنى القول الأول أنه يتابع مؤذن واحد، القول الثاني أنه يتابع المؤذنين جميعا أخذا بظاهر الحديث، وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله وابن تيمية وابن عثيمين. المسألة الذي بعدها: إذا جمع الأذان، إذا سمع الأذان من المذياع، هل يتابع السامع من المذياع وهو يؤذن؟ فقال بعضهم يتابعه إذا كان مباشرا في نفس الوقت، يعني إذا كان مثلا أذن في الحرم المكي الشريف صلاة العشاء، فإنه وسمعه من التلفاز أو من الراديو فإنه يتابعه. أما إذا كان مسجلا فلا يتابعه، يعني إذا كان هذا الأذان مسجل وصاحبه قد مات مثلا، أو حي لكنه سجل في الرياض لأذان الرياض أو لأذان الجزائر أو لأذان الرباط أو غيرها، فإنه لا يتابع. المسألة الأخيرة: هل الإقامة يتابع فيها؟ هل يتابع المقيم في ألفاظ الأذان في ألفاظ الإقامة كما يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان؟ قال بعضهم يسن المتابعة القول الأول، مثل ما يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان يتابع المقيم في ألفاظ الإقامة. والقول الثاني: لا تشرع المتابعة في الإقامة، لأن الأحاديث جاءت في الأذان ولم تأتي في الإقامة، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.